الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني مما يجب على المكلف معرفته من دين الإسلام، وهو معرفة أركان الإسلام، وأعظمها معرفة الشهادتين اللتين معرفتهما من أعظم الفرائض وأوجب الواجبات باتفاق المسلمين، والجهل بهما من أعظم ما يخل بأصل الدين، والعبد لا يكون مسلما إلا بالنطق بهما، ولا يتم له حقيقة الإسلام والإيمان إلا بالعمل بمقتضاهما، وهو ما تضمنته شروطهما الآتي ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فعلى العبد المسلم أن يولي الشهادتين جل عنايته، ويعمل بمدلولهما ومقتضاهما، ويحذر ما يخالفهما أو ينقض أصلهما اللذين دل عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم باتباع أوامره واجتناب نواهيه وتصديق ما جاء به من عند ربه جل وعلا، وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله خصص هذا الدرس في الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر شروطها، وكذلك للكلام على شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخصص هذا الدرس في الكلام على الشهادتين وتوقف صحة إسلام المكلف عليهما، وهذا من حسن تعليم الشيخ للعامة والترفق بهم، حيث أفرد للشهادتين درساً مستقلاً. الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان. تكلم المؤلف رحمه الله على الشهادتين وبعض متعلقاتهما، والشيخ كعادته رحمه الله في رسائله يبدأ بالتوحيد والعقيدة، لأنها أساس الدين الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل. والشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحديث في الصحيحين. والشهادتان أول واجب على العبد، وقبول جميع الأعمال متوقف على نطق الشهادتين والعمل بموجبهما، لحديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. الحديث، والحديث في الصحيحين: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فالشهادتان أول واجب على العبد، والشهادتان كلمة التوحيد التي هي أساس الدين وحصنه الحصين والعروة الوثقى. والشهادتان من قالهما صادقا دخل الجنة، ومن قالهما كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله في الدنيا، وأما في الآخرة فحسابه على الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. متفق عليه. ولا إله إلا الله دعوة الرسل والأنبياء، دعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، فقد قالوا جميعا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو النفي والإثبات، والنفي والإثبات هو دين المرسلين، فكل المرسلين إنما جاء بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات. أعظم أركان الإسلام وعلاها شأنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في الحديث، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادتان لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هما أعظم أركان الإسلام وأعظم مبانيه العظام، بل هما أصل الدين وأساسه الذي عليه يبنى. ولا إله إلا الله أعظم الكلمات على الإطلاق وأفضلها وأجلها، وهي أفضل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. لهذا يقول ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، وهي أول كلمة يسمعها أقوامهم منهم عند دعوتهم إلى الله. فأول ما يخاطبونهم به: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد نبه الشيخ رحمه الله أن هذا المقام، مقام تعليم الشهادتين، يحتاج فيه إلى الشرح، شرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. أما معنى لا إله إلا الله فقد ذكر رحمه الله أن لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له، فهي كلمة قائمة على ركنين عظيمين: ركن شهادة أن لا إله إلا الله هما النفي والإثبات. نفي عام لكل ما يعبد من دون الله أياً كان، جماداً أو حيواناً أو نباتاً أو غير ذلك، وإثبات خاص، نفي عام وإثبات خاص، نفي عام لكل ما يعبد من دون الله تعالى أياً كان، جماداً أو حيواناً أو نباتاً أو غير ذلك، وإثبات خاص للعبادة بكل معانيها لله جل وعلا وحده. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحداً، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحداً، فلا يكون موحداً إلا بالنفي والإثبات، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. فالتوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله جل وعلا. فهذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي كلمة لها معنى، ليست بكلمة لا معنى لها، ليست بلفظة لا مدلول لها، بل هي كلمات مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الأهداف وأعظمها، توحيد الله جل وعلا. فلا يكون العبد موحدا إلا بتحقيق ما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده جل وعلا. لهذا فقائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، قائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يستغيث إلا بالله، لا ينذر إلا لله، لا يطلب المدد إلا من الله، لا يذبح إلا لله، لا يتوكل إلا على الله، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبهذا يعلم أن مجرد قول هذه الكلمة لا يكفي، بل لا بد من العلم بمعناها والفهم لمدلولها، لا بد من التحقيق لغايتها ومقصودها من إفراد الله جل وعلا بالوحدانية وإخلاص الدين له سبحانه. أما أن يقول المرء لا إله إلا الله ثم ينقضها بمقاله أو فعاله كأن يدعو غير الله، وأن يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، أنا ملتجئ إليك يا فلان، أو أن يذبح أو ينذر لغير الله، هذا كله ناقض للا إله إلا الله، مباين للا إله إلا الله. فلا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها عن فهم لمعناه وتحقيق لمدلولها وقيام بغايتها ومقصودها من توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له سبحانه. كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون معنى لا إله إلا الله، كانوا يفهمون المعنى الذي دلت عليه الكلمات الطيبة أفضل من كثير من المتأخرين من أهل العلم الذين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. فالمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا معنى لا إله إلا الله، لكنهم استكبروا عن قبولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهموا أنها تعني ترك الآلهة وبطلان عبادتها من دون الله، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أمر في غاية العجب. ثم أخذوا يتواصون بينهم على الصبر على عبادة الآلهة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ويحدث بعضهم بعضا مغتبطين بهذا الصبر إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي لولا أننا تحلينا بالصبر، وإلا كاد أن يضلنا عن هذه الآلهة وعن عبادتها. فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها تعني إخلاص العبادة لله والكفر بكل معبود سواه، وأن كل معبود سوى الله سبحانه عبادته باطلة يجب أن يكفر به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله، بخلاف المشركين في الزمان المتأخر إذ لم يستكبروا عن قبولها نطقا بل يرددونها مرات وكرات، لكنهم نقضوها بمقالهم وفعالهم دعاء للمقبورين واستغاثة بهم والتجاء إليهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات مع ذبح لهم ونذر وغير ذلك، فأي شيء ينفعهم ذلك النطق؟ الحاصل أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا حقق ما دلت عليه، كما قال الشيخ رحمه الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، أي فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى وحده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.